طيبين. كان البحث في الخصيصة السادسة، خصائص كيفية إجراء عقوبة الرجم، وهي أنه لا يجوز أن يشترك في الرجم من لله عليه عليكم السلام من لله عليه حد مثل ذلك الحد. قلنا أن مدرك هذا الحكم وهذه الخصوصية مجموعة من الروايات لا إشكال في سندها، تقدمت بالأمس. سوف يأتي هذه الخصوصية أيضا، بس على العنوان اللي عادة يعنون الفقهاء به سلام عليكم هو هذا. والروايات الأربعة والخمسة التي قرأناها بالأمس، تفضلوا. والروايات التي قرأناها قلنا من حيث السند فيها ما هو معتبر، وإنما البحث حول دلالتها ومفادها من عدة جهات. الجهة الأولى في أن مدلولها هل هو تحريم اشتراك الذي عليه مثل ما عليه من الحد في الراجم، أو مجرد الكراهة. ذهب المشهور من الفقهاء إلى أنه يكره ذلك، يكره الاشتراك، إلا أن التعابير الواردة في هذه الروايات لو قليت وطبعها كانت ظاهرة في التحريم، لأننا قرأنا بالأمس أن التعبير أن التعابير تعابير ظاهرة في النهي، لأنها تقول لا يقيم، فإنه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله، أو ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد، إن هذه حقوق الله معاشر المسلمين، فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف. خصوصا رواية الثم التي كانت بعنوان بلي إن الله عهد إلى نبيه عهدا عهده إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها. ومن هنا ذهب بعض المتأخرين إلى أنه يحرم اشتراك من عليه وفي عنقه حد مثل ما عليه على المرجوم أن يشترك في الرجم، تمسكان بهذا الظهور، ظهور النهي في التحريم الذي لا موجب لرفع اليد عنه. هنا خالف بعض المتأخرين المشهور وأفتوا بالحرمة وبلزومية هذه الخصوصية السادسة، لكن يبقى على هؤلاء هذه المشكلة، أنه كيف يمكن أن يعالجوا حينئذ تطابق المشهور، بل لعله تطابق العلماء القدماء والمتوسطين وأكثر المتأخرين على أنه يكره ولا يحرم، مع أنهم رأوا هذه الروايات وكانت هذه الروايات على مرء ومسمع منهم، افتراض أنهم جميعا لم يكونوا قد فهموا التحريم من مثل هذه الألسنة التي هي نواهي، والنواهي بحكم هؤلاء أنفسهم النهي يدل على الحرمة. هذا الافتراض لا يمكن أن يكون جزافا بحيث الإنسان يخالف هذا الشيء، هذه الشهرة، بل لعله أكثر من الشهرة، لعله إجماعي المسألة، بحيث لا نجد في القدماء من أفتى بالتحريم. والصحيح أن هذه الروايات لا يمكن أن يستفاد منها التحريم، بل غاية وقصارى مدلولها إنما هو الحزازة والكراهة كما فهمه المشهور. وهذا ما يمكن تقريبه وتوضيحه فنيا بحيث تنحل هذه العقدة، عقدة أنه كيف أن المشهور بل كل القدماء وكل الفقهاء رأوا هذه الروايات ومع ذلك لم يستفيدوا منها التحريم. يمكن فنيا تقريب استفادة الكراهة وعدم استفادة التحريم من هذه الروايات بأحد تقريبين. التقريب الأول هو تحكيم مجموعة قرائن داخلية في هذه الروايات لفظية أو لبية وارتكازية عليها، بحيث بملاحظة هذه المجموعة من القرائن التي سوف نذكرها سوف يتضح أنه لا يبقى ظهور في هذا النهي لهذا النهي في التحريم، ولا يكون مفادها والمراد منها والمستفاد منها أكثر من الحزازة والكراهة. والوجه في ذلك أنه لا إشكال في أن هنالك كبرى مركوزة واضحة لدى العقلاء والمتشرعين، وهي كبرى أخلاقية عقلية عملية يدركها العقل العملي الفطري بالبداهة. هذه الكبرى هي أنه من له من عليه لشخص حق، هذا الإنسان لا ينبغي أن يكون مدافعا ويبدأ ويبادر للمدافع بمطالبة حق ذلك الشخص من إنسان آخر، مع أنه عليه حق ذلك الشخص. وهذا لو كان واقعا إنسانا مبادرا وسباقا إلى مطالبة إلى دفع حقوق الناس، كان ينبغي له أن يدفع حق الناس على نفسه. هذا الذي يذكره الشارع: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. الرجم نحو نهي ومطالبة بحق لله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي هو مبتلى بنفس المدان بنفس الإدانة، حينئذ يبادر بأن يأخذ الدين، نفس الدين الذي عليه من شخص آخر لنفس الدائن. هذا يدرك العقل قبحه أخلاقيا وحزازة، طبعا قبحه لا بمرتبة اللزوم، مرتبة الحزازة الأخلاقية التي يدركها كل فطرة وكل عقل عملي. وهذه القاعدة الأخلاقية مركوزة أيضا في الأذهان العقلائية ومركوزة في الذهن المتشرعي. حينئذ هذا التعبير الوارد في هذه الروايات، هذا التعبير الوارد في هذه الروايات لا يقيم من لله عليه حد، الحد على الآخرين، من لله عليه حد مثله بحسب الحقيقة، إشارة وإثارة إلى لنفس تلك الكبرى ونفس تلك النكتة والمدرك العقلي العملي والنكتة الأخلاقية. حينئذ لا يكون ظاهرا هذا النهي في أنه بصدد تأسيس حرمة تشريعية تأسيسية شرعية جديدة، غير الإشارة إلى تلك النكتة الأخلاقية. وتلك النكتة الأخلاقية التي هذه الروايات تكون إرشادا إليها وإثارة لها من أجل وعظ الناس وتذكيرهم وتنبيههم إلى أنه لا بد أن يتجنبوا، واقعا هم أولى بأن يتجنبوا من الوقوع في محارم الله وأن يكون لله حق في عنقهم من أن يبادروا أن يأخذوا هذا الحق من إنسان آخر، تكون هذه الروايات إرشادا إلى مثل هذا المعنى، ويكون هذا المعنى هو مفهوم هذه الروايات رغم ما فيها من الألسنة التي هي بحسب طبيعتها شديدة بحسب طبيعتها ناهية. وما أكثر هذه الألسنة الناهية في القضايا الأخلاقية، أكثر القضايا الأخلاقية عندما يراجع الإنسان الروايات فيها فيها ألسنة كالصريح في التحريم وفي الإلزام، لكنها مع ذلك لا يستفاد منها ذلك، لأن المراد من مثل هذا التعبير تركيز هذه حزازة تلك القاعدة الأخلاقية ووعظ الناس في مقام الوعظ والتذكير، لا بد وأن تستعمل ألسنة من هذا القبيل. ومما يشهد على، وهذه قرينة لبية في الواقع تجعل هذه النواهي منصرفة عن أن تكون نواهي تأسيسية لتأسيس حرمة شرعية وتكون نواهي إرشادية إلى القاعدة، والقاعدة أخلاقية بحسب طبعها، إذن فتكون مفادها يكون مفادها نفس مفاد القاعدة لا أكثر. مما يشهد أيضا ويؤيد بل يدل من القرائن غير اللبية ما نجده في تضاعيف ألسنة هذه الروايات من بعض الخصوصيات، مثلا من جملة الخصوصيات أنه انصرف الناس جميعا في تلك الرواية، ولم يبقى أحد حتى محمد بن أمير المؤمنين أيضا انصرف، لم يبقى إلا المعصوم. نعم، لم يبقى إلا المعصوم، مع أنه فضل غير المحتمل أن كل هؤلاء كان عليهم حد مثل هذا الحد، يعني كلهم زناد، خصوصا الإمام يقول مثل هذا الحد، كلهم قد صدر منهم زنا والعياذ بالله، وهذا أمر غير محتمل أن هؤلاء جميعا كلهم لم يكن في أهل الكوفة، في وجوه أهل الكوفة الذين هم أصحاب الأمير عليه السلام، وهم من خيرة المسلمين، وفيهم ابنه الآخر محمد، لم يكن إلا المعصومين الثلاثة، الإمام والإمام الحسن والإمام الحسين، غير هؤلاء لم يكن أحد، وكلهم كانوا مشمولين لهذه القاعدة التي ذكرها الإمام، وهذا غير محتمل. هذه الخصوصية بنفسها قرينة على أنه هذا الانصراف كان من أجل ماذا؟ كان من أجل أن الإمام نبههم إلى قاعدة، أنه أنتم إذا كنتم واقعا بينكم وبين الله هناك نحو إدانة، وكل إنسان غير المعصوم له بعض الذنوب، له بعض الخصوصيات، حينئذ من القبيح، من القبيح العقلي لا من الحرام الشرعي، من القبيح أن هو حينئذ يكون في صدد إجراء حد على إنسان آخر، مسكين آخر ارتكب جريمة تجاه الله سبحانه وتعالى. هذا الوعظ الذي وعظهم، وهذه القاعدة التي أثارها الإمام بكلامه في نفوس هؤلاء، هي التي دعت إلى أن الجميع ينصرفون، مع وضوح أن هؤلاء أكثرهم لم يكونوا مرتكبين لنفس الحد، لأن الرواية تقول حد مثله، مثل ما عليها، يعني الزنا، هؤلاء لم يكونوا زنا، نقطع بأن أكثر هؤلاء إن لم يكن غالبيتهم، فأكثرهم لم يكونوا هكذا. ولهذا ذهب كل إنسان لم يكن معصوما. لماذا ذهب؟ لأنه هذه القاعدة أثرت في نفسه، مش المعصوم الذي هو واثق من نفسه أنه لم يصدر ولا يصدر منه ذنبون، هذا بقي. ولعل الإمام الصادق الذي ينقل الرواية يريد يؤكد على عصمة هؤلاء الثلاثة بالخصوص بهذا اللسان. إذن هذه الخصوصية الواردة في لسان رواية ميثم بنفسها أيضا قرينة لفظية تدل على أن هذه القاعدة لا يراد منها تأسيس حرمة شرعية، بل يراد منها الإرشاد إلى تلك القاعدة العقلية. من جملة الخصوصيات التي أيضا يمكن اعتبارها قرائن داخلية، أن في بعض هذه لا يعني يشك أنه زنى أو لم يزني،
لا يعني باب أنه عندما يوجه المعصوم هذا والإنسان يرى نفسه مو معصوم،
وهذا معنى أن هذه القاعدة إذن ليست تأسيس حرمة شرعية، لأن القاعدة تقول من عليه ذنب مثله، لو كان المقصود إثبات حرمة شرعية، وبالحرمة الشرعية موضوعها من زنى، لا يجوز أن يرمي الزاني يرجمه من يكون هو مبتلى بنفس الداء. أما الشخص الذي أفرض مرتكب معصية بعض الصغائر من الذنوب، هذا لماذا ينصرف؟ هذا إنما انصرف لأنه فهم من كلام الإمام أنه يريد أن يثير تلك النكتة العقلائية الأخلاقية، تلك النكتة العقلية الأخلاقية، أنه الإنسان الذي هو مذنب وكن بل يطهر أمام الله سبحانه وتعالى، كيف يشترك في التطهير؟ هذا هو بحاجة إلى أن يطهر من ذنوبه ولو الصغائر، كيف يشترك في التطهير؟ ها إشارة وإرشاد إلى هذا المعنى، ولهذا اهتز هذا الإنسان نتيجة التفاته لهذه القاعدة الأخلاقية والعقلية وتراجع، ويهتز كل إنسان غير المعصوم لا محالة يهتز.
هذا الضمير يعود على المرجوم مثله في هذا المرجوم،
لا مثله حدا مثله، لا يرجع الحد، ولهذا المرجوم مرجومة وليس مرجوم. في الرواية، في رواية ميثم مرجومة، لا واضح أن المقصود من مثله يعني مثل الحاد، ولهذا الفقهاء سوف تأتي هذه النكتة أيضا، يقيدون الروايات بما إذا كان عليه حد مثل ذاك الحد، كما في عنوان صاحب الوسائل أيضا. من جملة القرائن أيضا هذه الخصوصية، أن في لسان بعض هذه الروايات توجد خصوصيات يعلم بأنها استحبابية وليست لزومية، مقدمة لهذا الحكم نفسه، كما سوف يأتي. من قبيل مثلا في روايتي في معتبرة أصبغ بن نباتر، أمر بالتلثم وعدم نظر بعضا إلى وجه بعض حين الرامي، ومثلا هناك يقول ناشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق، ناشدت الله رجلا منكم، هذا التعبير، ثم التصريح بالتعليل يقول لأن من عليه حق من الله سبحانه وتعالى لله عليه حق لا يمكنه أن يستوفي حق الله. هذا التصريح بالتعليل وتعابير الواردة بأنه لا ينظر أحدكم إلى بعض، هذا السياق أيضا كله سياق يناسب مع أن يكون مثل هذا الحكم حكم تربيتي أخلاقي، لا حكم لا تأسيس حرمة شرعية بحيث يكون هناك حرمة بهذا النحو. أيضا كذلك قلت والتعبير بالعهد ومن التعابير الشديدة كثيرا ما تستعمل في موارد النكات الأخلاقية لغرض الوعظ والتذكير، هناك حينئذ تستعمل هذه التعابير لا لإثبات الحرمة. ولهذا من يراجع الروايات الأخلاقية يجد أن أيضا فيها كثير تعابير من هذا القبيل قد تكون أصرح من بعض الروايات الوجوب للأحكام الشرعية الفقهية، لكن هناك تستخدم تلك التعابير المؤكدة الشديدة لأن مقام الوعظ حتى بالأمر الأخلاقي المستحب حتى بالأمر التربوي الراجح مقام الوعظ يستدعي أن يستخدم الواعظ للتأثير في المتعظين ألفاظ فيها صراحة، فيها تأكيد، فيها نوع من ترسيخ القضية، ولهذا استقيل بها الألسنة عهد من الله من أساليب أيضا أن هذا عهد من الله إلى النبي ومن النبي. وفي مرسلة الصدوق التي لم نقرأها بالأمس لأنها مرسلة الوارد ابتداء أن هذا الشيء طلبه المحدود لا عيسى، يكون مرسل للصدوق يقول فيه قال الصادق عليه السلام إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم قال يا روح الله إني زنيت فطهرني، فأمر عيسى أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان، فلما اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد، فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى عليهما السلام. هناك أيضا الرواية التي هم مذكورة في سياق نفس الروايات خصوصا إذا اعتبرنا مراسيل الصدوق أصلا لم يأتي بعنوان حق بعنوان حكم من عيسى من النبي، وإنما بعنوان طلب من المحدود نفسه، مما يدل على أنه كل هذه الألسنة إشارة إلى تلك الكبرى المركوزة في العقل العملي وفي الكبرى الأخلاقية المركوزة لدى المتشرع والعقلاء أيضا، أنه من الإنسان إلى واقعا هو بعد لم يطهر نفسه كيف ألا يخجل أنه يتصدى لتطهير الآخرين ولأخذ حق الله من الآخرين وعليه من الله حق وعليه وله ذنب تجاه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأخلاقي الذي يدركه العقل والفطرة السليمة والذي هو أيضا قاعدة أخلاقية مركوزة في الذهن المتشرعي. هذه الألسنة من الروايات كلها إشارة إلى هذه الحقيقة. فبملاحظة مجموعة هذه المناسبات والقرائن اللبية واللفظية والسياقية لا يبقى بعد في النهي الوارد في هذه الروايات ظهور، لأن القرائن اللبية تصرف الظهور، ظهور في التأسيسية، بل تكون هذه النواهي إرشادا إلى نفس الحزازة العقلية الثابتة عقلا والمركوزة عقلائيا ومتشرعيا على أن الشخص الذي لم يطهر نفسه من الذنوب مهما كان الذنب لم يطهر نفسه من الذنوب كيف يتصدى لتطهير الآخرين ولأخذ حق الله من الآخرين. وتلك القاعدة والحزازة وتلك القاعدة ليست أكثر من مستوى الحزازة في الواقع والكراهة، وإلا ليس حرمة عقلية، العقل لا يحكم بأن هذا حرام، نعم يحكم بقبحه بالدرجة التي يكون بالدرجة لا يستحق فاعله العقاب، لأن هذا خلاف شهامة الإنسان وينبغي الإنسان الصريح مع نفسه ومع ربه لا يدخل مثل هذا، خلاف الصراحة خلاف يعني في الدرجة من القبح غير لزومية، ليس من قبيل قبح الظلم الذي هو مرتبة عالية من القبح و تستتبع الحرمة أيضا، لا تقبح بمستوى بعض الأفعال التي فيها حزازة عقلا أيضا، ويكون قبحها بمرتبة أخف من قبح الظلم المستلزم للتحريم. فبمجموع هذه القرائن لا يبقى، بملاحظة مجموع هذه القرائن يكون فهم المشهور هو الصحيح من أن هذه الروايات لا تدل على أكثر من الحزازة والكراهة، خصوصا إذا لاحظنا وجوب شهادة طائفة من المؤمنين الرجم واشتراك طائفة من المؤمنين في رجم الزاني كما تدل عليه الآية والروايات التي هي مسألة أخرى، تلك أيضا تكون من القرائن اللبية المتصلة. هذا كله التقريب الأول.
نجد أشياء سيدنا يبقى مع كل هذا احتمال يوازيه احتمال ثاني أن يكون تأسيس حكم كلها تفضلت بها احتمال قبال احتمال
هذا سوق رائنا واحتمال
أرائنا كنا نتأكد أنه احتمال نهي
نتأكد تعين قرائن تعين الظهور تعين
لا أكثر من قبل احتمال ما نقبته
نخوان ما قلت أنه احتمال أقول هذه القرائن تجعل حينئذ كل خطاب عندما يرد في مورد يوجد في أمر ارتكازي عرفي عقلي يكون إرشاد الأوامر الإرشادية لماذا يحمل على الإرشاد قام يحمل على التأسيس هم هناك احتمال التأسيس فيها يحمل على الإرشاد لأن نقطة الحمل على الإرشادية في كل الأوامر الإرشادية وجود ارتكاز عقلائي لقاعدة واضحة ملموسة لدى الناس مركوزة لدى الناس هذا الوضوح بنفسه يجعل الأمر حينئذ ينصرف عن التأسيس إلى الإرشاد إلى تلك القاعدة هنا أيضا حاله حال تلك الأوامر الإرشادية التقريب الثاني أننا لو تنزلنا وأخذنا باحتمال الشيخ أبو جعفر أنه هذا غايته يجعل احتمال أن تكون هذه النواهي إرشادية لا تبلغ مرتبة هذه القرائن اللبية والسياقية والخارجية والداخلية ولم تبلغ تلك المرتبة التي نجزم بأن النهي انصرف عن ظهوره في التحريم وتأسيس الحرمة إلى ظهوره في الإرشاد إلى هذه القاعدة احتمال يقابله احتمال وهو احتمال أن تكون نواهي تأسيسية هنا يأتي دور التقريب الثاني وهو تطبيق كبرى نقحناها في علم الأصول حاصلها أن احتمال القرينة المتصلة كاحتمال قرينية الموجود يثلم الظهور يوجد بحث في علم الأصول علماء الأصول بعد أن اتفقوا على أن الكلام إذا كان محفوفا بما يصلح للقرينية وشك في أن المتكلم اعتمد على قرينية ذاك الجزء من الكلام أو لم يعتمد وهذا يسمونه باحتمال قرينية الموجود يعني شيء موجود مع الخطاب يحتمل قرينيته يحتمل عدم قرينيته عدم قرينيته قالوا هنا الخطاب يبتلي بالإجمال يقينا وأما إذا احتملنا أنه يوجد شيء مع الخطاب كان يوجد شيء مع الخطاب لو كنا نأخذه ونجده كان يصرف الظهور لكن لا ندري كان موجودا أو لم يكن موجودا احتمال وجود القرينة يسمونه لا احتمال قرينية الموجود احتمال وجود القرينة هل يضر بالظهور أو لا يضر بالظهور المشهور من علماء الأصول قالوا احتمال وجود القرينة ليس كاحتمال قرينية الموجود احتمال قرينية الموجود يضر بالظهور أما احتمال وجود القرينة لا يضر بالظهور لأننا نجري إصالة عدم القرينة تمسكا بإصالة عدم نحن في بحث إصالة عدم القرينة في الأصول أثبتنا أو نثبت في بحث العام والخاص بأن احتمال لا فرق بين احتمال قرينية الموجود واحتمال وجود القرينة في انثلام الظهور إذا أريد بالقرينة القرينة المتصلة المحفوفة بالكلام وأصالة عدم القرينة لا تجري لا توجد قاعدة باسم إصالة عدم القرينة على تفصيل وتحقيق متروك إلى محله ولهذا كلما نحن نحتمل وجود قرينة مع الخطاب فقدت هذا الاحتمال لابد أن ننفيه إذا لم نستطع أن ننفي هذا الاحتمال أجمل الخطاب ولا يمكن تمسك بالظهور لأن هذا القرينة المحتملة قرينة متصلة لا تقدير وجودها واقعا فلا ظهور في الخطاب الواصل إلينا لأنه يوجد ظهور ونشك في وجود مخصص له ومقيد له لأن الكلام في القرينة متصل لا بد من نفي احتمال وجود القرينة كلما جاء هذا الاحتمال وحينئذ هناك قلنا في البحث الأصولي أن القرينة المحتملة تارة قرينة لفظية أو كاللفظية بحيث يلمسها ويحس بها الراوي إذا احتملنا قرينة لفظية أو كاللفظية يلمسها ويحس بها الراوي فنفس سكوت الراوي في مقام النقل والرواية شهادته بالخطاب من دون إضافة نفس سكوته شهادة منه على نفي تلك القرينة لأن الراوي المفروض أنه ينقل تمام المراد الذي تكلم به الإمام عندما يريد يتصدى الناقل ويتعهد بالناقل هو مسؤول من أن ينقل كل الخصائص التي كانت مؤثرة فإذا كان هناك ذيل في كلام الإمام من خلاف الأماء وذيل مربوط بالصادر من قبيل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا يجوز له أن يحذف وأنتم سكارى فينقل ولا تقربوا الصلاة ف فحينئذ سكوته عن الذكر وأنتم سكارى معناه أنه لم يكن مثل هذا البيت، فتنعقد شهادة في إخبار الراوي ورواية الراوي شهادة سلبية على نفي احتمال وجود قرينة لفظية متصلة بالخطاب وقد نقل وقد حذفها، يعني حذفها إن كان من باب التعمد فهو خلاف الأمانة والوثاقة، إن كان من باب الغفلة فهو منفي بإساءة عدم الغفلة في الناس وفي الراوي، فننفي احتمال وجود قرينة من هذا القبيل. إلا أنه هذه الشهادة النافية، هذا النافي لهذا الاحتمال يختص باحتمال قرينة لفظية أو كاللفظية متصل بالخطاب. وأما إذا كانت القرينة المحتملة قرينة لبية عبارة عن حالة عامة معاشة في الذهن العرفي العام، الراوي ليس متعهدا بنقل الأحوال العامة الذهنية والذهنيات المعاشة عند العرف الذي هو يعيش فيه، بل كثيرا ما لا يلتفت إليها أصلا لأنه هو ضمن هذا العرف، فلا يكون سكوته وعدم ذكره وتأكيده للقرينة الارتكازية العامة يشكل شهادة سلبية على نفي وجود هذه النكتة الارتكازية العامة، بل لكونه أيضا أحد أفراد العرف كان يتصور أن الآخرين أيضا يفهمون نفس ما هو يفهم، ولهذا لم ينص على تلك القرينة اللبية. ومن هنا نفصل في تلك المسألة القاعدة الأصولية بين احتمال قرينة لفظية حسية كالحسية، هنا ننفي هذا الاحتمال بشهادة الراوي لا بإساءة عدم قرينة، وبين احتمال قرينة متصلة لبية ارتكازية تشكل من تكون من القرائن التي لا يلتفت إليها الراوي، مثل هذه القرائن إذا احتملت وكانت متصلة، طبعا هذه القرائن اللبية كلها متصلة، مثل هذه القرائن إذا احتملت في أي خطاب حينئذ يبتلي الخطاب بالإجمال ولا نافية لهذا الشيء حينئذ. وهو هنا إذا لم نسلم تحكيم تلك المناسبات والقرائن التي أشرنا إليها، إذا لم نحكمها على الرواية ولم نجعلها صارفة تعيينا لظهورها من التأسيسية إلى الإرشاد إلى القاعدة، فلا أقل من احتمال ذلك كاحتمال، هذا الاحتمال بعد هو القدر المتيقن من المسألة، وهذا الاحتمال بنفسه يكفي لنا في إبلاء وابتلاء هذه الروايات هذه النواهي بالإجمال، لأنه حينئذ مع مجيء هذا الاحتمال لا يمكن بعد إثبات ظهورها في التحريم وفي تأسيس حرمة شرعية، لأن هذا الشيء لو كان موجودا فليس مفادها التحريم، ليس ظهورها التحريم، ظهورها الكراهة أو ظهورها الإرشاد إلى تلك الحزازة العقلية الأخلاقية. إذن فلا يمكننا تعيين ظهور هذه الروايات في التحريم لكي تكون حجة، وفهم المشهور بنفسه أيضا من جملة القرائن على ما نقول من وجود ارتكاز معاش من هذا القبيل، ولهذا من المستبعد افتراض أن هؤلاء المشهور كلهم لم يفهموا ولم يحملوا من هذه الروايات الواضحة في النهي على أنه هذا تحريم، وهم يتعاملون مع روايات أقل من هذه من حيث اللفظ، من حيث المدلول الوضعي للمدلول الاستعمالي، من حيث المدلول الوضعي يتعاملون مع روايات أقل من هذا دلالة وضعية على التحريم، يتعاملون معها في الفقه في الأبواب الأخرى التعبدية التي ليس فيها ارتكازات معاشية، يحملونها على الوجوب يعني على الإلزام، يستفيدون منها إلزاما تحريما أو وجوبا، فكيف هذه الروايات كلها مع هاللسان الوارد فيها مع ذلك لم يفهموا منها هؤلاء التحريم، وفقط فهم هؤلاء المتأخرين بعد 1400 سنة من هذه الروايات وهم أبعد عن أجواء هذه الروايات فهموا منها التحريم، هذا بنفسه أمر غير محتمل، كيف يعني يحتمله هذا الذي يستفيد من هذه الروايات ويخالف المشهور بل الإجماع فيه ويفتي بالتحريم، هذا بنفسه دليل على أن هؤلاء أيضا لم يفهموا من هذه الروايات بحسب ارتكازهم المتلقى أيضا من زمن الأئمة ارتكازهم المتشرعي والفقهي، لم يستفيدوا من هذه الروايات إلا ما قلناه من الإشارة والإرشاد إلى تلك القاعدة الأخلاقية التي هي قاعدة أيضا حزازتية قاعدة كراهتية. نعم داخل الروايات قلنا أنها أكثرها تامة السند ليس ثم قلنا أكثر الروايات كانت تامة بس رواية واحدة وهي لا رواية الصدوق هي غير التامة، مرسلة الصدوق كانت احنا تممنا كل الروايات تقريبا فقط الرواية الأولى اللي صار تهافت أنه لا ندري عن زرارة ابن أبي عمير عن زرارة وعن من رواه ولا البقية كلها بالأمس تممنا سندان أربع روايات كانت تامة سندان ورواية واحدة بالإضافة إلى أن الفقهاء مبناهم على المواسعة فيها خصوصا القدماء مو مثل نفس الصدوق الذي ينقل هذه الروايات خب بعد هو لا يشك في صحة هذه الرواية وهو ينقله فيما لا يحضر الفقيه الذي يفتي به هو كان واثقا لصحة هذه الروايات بالنسبة إليه إذن فبهذا يثبت أن هذه الروايات لا تدل على أكثر من الكرارة والحزازة لا يمكن أن يستفاد منها أكثر من ذلك الجهة الثانية أنه هل يختص الحكم المذكور الذي سواء كان كراهة أو تحريم هل يختص هذا الحكم بما إذا كان على الإنسان الذي يريد أن يجري الحد مثل ذلك الحد أو يعم ما إذا كان عليه حد سواء كان مثل ذلك الحد أو كان حدا آخر ظاهر بعض الفقهاء أنه الروايات ظاهر بعض الفقهاء الإفتاء بالإطلاق وأنه من كان عليه حد مثلا في الشرائع يقول